الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. منهج التفسير الروائي للقرآن الكريم، صفحة 73. الأهداف التعليمية: الهدف الأساسي الاطلاع على استخدام الروايات في التفسير. الأهداف الثانوية: أولا الاطلاع على الآراء حول مكانة الروايات في التفسير، والثاني معرفة أقسام الروايات ومدى تأثيرها في التفسير. هنا عندنا ثلاث كلمات: منهج وتفسير وروائي. معنى المنهج بيناها، هو المنهج يشير إلى الطريقة، طريقة استخدام أدوات التفسير ومصادر التفسير. والتفسير تكلمنا عنه مسبقا أنه مأخوذ من فسر أو سفر، والمراد به كشف القناع. والروائي نسبة إلى الرواية. سين سؤال: ما الفرق بين الحديث والأثر؟ ما الفرق بين الحديث والأثر؟ مثلا تجد بعض كتب العامة مثل كتاب ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث والأثر. هناك أقوال متعددة ومختلفة تجدونها في الدراية، لكن أهم فارق وأشهر فارق بينهما أن الحديث ما نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، والأثر ما نسب إلى الصحابة أو التابعين. فأحيانا مقول قائل الرواية النبي أو المعصوم عليه السلام عند الإمامية فيكون حديثا، وتارة قائل الرواية أحد الصحابة كسلمان المحمدي أو أبو ذر الغفاري أو أحد التابعين مثل عكرمة أو مجاهد أو قتادة عند العامة الذين يعتمدون على هؤلاء، فيقال له أثر. لكن هذا التعبير التفسير بالمأثور، عنوان المأثور، يشمل أربعة أمور. الأمر الأول تفسير القرآن بالقرآن، لأن القرآن مأثور منقول. الثاني تفسير القرآن بحديث النبي عند العامة أو حديث المعصوم عند الخاصة. الثالث تفسير القرآن بقول الصحابي. الرابع تفسير القرآن بقول التابعي. هنا حينما يقال التفسير الروائي، القدر المتيقن منه أو التفسير بالمأثور، القدر المتيقن هو النظر إلى القسم الثاني، يعني الحديث المنسوب إلى رسول الله عند العامة أو الحديث المنسوب إلى المعصومين الأربعة عشر عليهم أفضل صلوات المصلين عند الخاصة عند الشيعة الإمامية. الكتب الروائية أو التفاسير الروائية عند الخاصة عند الشيعة الإمامية يذكرون روايات عن المعصومين سلام الله عليهم، وأما الكتب الروائية عند العامة عند أهل السنة يذكرون روايات عن النبي والصحابة والتابعين، يعني يجمعون الحديث والأثار. فقول ابن عباس هذا أحد الصحابة، وقول مجاهد أو قتادة وغيرهم من قتادة من مولى ابن عباس من التابعين. قبل أن أدخل في صميم الباحث كما وعدتكم أعطيكم رسم بياني عن التفسير، تكلمنا في الدرس السابق عن الرسم البياني، فلا بأس إن شاء الله أن نرسم لكم رسما بيانيا للتفريق بين التفسير والتأويل، بين الظاهر والباطن، فللقرآن ظهر وباطن. إذن نقول وبالله المستعان وإليه المرجع وعليه التكلان. إن شاء الله تكون السبورة واضحة. لاحظوا هذا الخط المستقيم الأفقي، هذا نعتبر آيات القرآن، ولاحظوا هذا الخط العمودي الذي يتعامد معه بحيث يشكل زاويتين قائمتين. عندنا هنا ظهر وعندنا باطن، يعني آيات القرآن الكريم منها ما هو ظاهر، هذا القسم العلوي، ومنها ما هو باطل جعلناه في القسم السفلي. إلى هنا واضح إن شاء الله. آيات القرآن لها معنى بسيط، هذا المعنى البسيط معنى متقارب مع جميع الآيات. لاحظ مثلا هذا الخط الأخضر أيضا خط مستقيم على الخط الأفقي، نسميه ماذا؟ نسميه المعنى البسيط، أو بالفارسي سطح تذكاري. يعني هذا السطح والمستوى الذي يذكره كل من يقرأ، كل من يقرأ الآية الكريمة يتذكر remember هذه الآية، هذا المعنى. التفسير لا يراد به هذا المستوى البسيط، هذا المستوى البسيط اللي تقرأ عند قراءة أي كتاب يتبادر إلى ذهنك معنى، ليس المراد به هذا. عندنا معنى أعمق من السطح التذكاري أو المعنى البسيط، عندنا معنى هو الذي يمثل التفسير، وهو كشف المراد، كشف مراد الله تعالى. أنت إذا تقرأ الآية ربما يتبادر إلى ذهنك معنى بسيط، لكن هذا المعنى البسيط ليس مرادا لله تبارك وتعالى. الآن أنا حينما أتكلم يخطر في ذهنك فهم إلى كلامي ومعنى إلى كلامي، لكن ربما الذي خطر في ذهنك الشريف لمعنى كلامي ليس هو المعنى المراد الموجود في قلبي. والتفسير هو عبارة عن كشف المراد وليس عبارة عن المعنى البسيط الذي يفهم لأول وهلة وبشكل بدوي وابتدائي وأولي. إذن التفسير عبارة عن كشف المراد. كشف المراد يختلف من آية إلى آية في كتاب الله عز وجل. لاحظ معي هذا الرسم البياني. مثلا سنأتيكم بآية: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. ما معنى الإمام؟ إذن هنا معنى إماما. وعندنا أيضا: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. معنى الهداية هنا معنى الهداية وهنا معنى الإمامة. وهكذا مثلا هنا معنى الساق. هذا نعبر عنه كشف مراد الله. هذا التفسير. من خصوصيات القرآن الكريم أنه يوجد تفاوت بين المستوى الأول وبين المستوى الثاني. المستوى الأول المعنى البسيط، المستوى الثاني كشف مراد الله تبارك وتعالى. في بعض الكلمات الفارق بسيط، مثلا في الهداية تأتي إلى الهداية في اللغة تجد أهل اللغة يقولون الهداية عبارة عن إراءة الطريق. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، يعني يري الطريق للمتقين. أنت بسهولة استخرجت معنى الهداية، فصار المعنى البسيط لأول مرة من تسمعه من لفظ الهداية قريب جدا من مراد الله تبارك وتعالى. لكن إماما: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. هنا معنى الإمام في اللغة ما هو؟ الإمام ما يؤام، يعني ما يقتدى. الإمام يعني المقتدى. هذا المعنى البسيط، هذا السطح التذكاري. لكن هنا مراد الله من الإمام. هل الإمام الإمامة اللي درجتها أقل من النبوة أو الإمامة اللي درجتها أعلى من النبوة؟ إبراهيم عليه السلام كان نبيا، في آخر عمره طلب الإمامة إلى ذريته. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتم، بعد أن ابتلاه بذبح إسماعيل واختبر وأثبت وجوده، الله أعطاه منصب الإمامة، فيتبين أن منصب الإمامة أرفع من منصب النبوة. إذن هنا ما المراد بالإمامة؟ هل المراد بالإمامة هو كل ما يهام، كل ما يقتدى، يشمل إمام جماعة وغيره؟ أم المراد بالإمامة لا قيادة المجتمع؟ أو لا، المراد بالإمامة الإمامة الإلهية التي هي معنى أقوى وأعمق من النبوة. فكل إمام، فكل نبي ليس بالضرورة أن يكون إمام. هناك نبي إمام وهناك نبي ليس بإمام. وإبراهيم بعد أن تجاوز الامتحان وصل إلى هذه الدرجة. هذه تحتاج إلى بحث طويل في علم الكلام. لاحظ فارق كبير بين المعنى البسيط السطح التذكاري كل ما يوام وبين ماذا؟ كشف مراد الله تبارك وتعالى. هذه من خصوصيات القرآن الكريم. أما الكتب العادية عادة المعنى البسيط وكشف المراد لا يوجد تفاوت كبير بينهما. الكتب والمؤلفات عادة المعنى البسيط يتوافق مع كشف المراد ومع المعنى المراد، ولا يوجد تفاوت أنه بعض الكلمات المعنى المراد بعيد جدا وفاصلة كبيرة بينه وبين المعنى البسيط، إلا في كتب الغرفاء هذا مشكل. أما الكتب العادية عادة المعنى البسيط والمعنى المراد التفاوت بينهم بسيط جدا، لكن في كلمات القرآن الكريم تختلف كلمة عن كلمة. جيد، إلى هنا اتضح أن التفسير ينصب على ظهر القرآن لا على بطن القرآن. لماذا سمي البطن بطنا؟ لأنه معنى مبطون، يعني معنى مستتر. المعنى المبطون الباطن يعني معنى مبطون ومعنى مستتر. في الرواية بطنه تأويله وظهره تنزيله. ظهر القرآن ما نزل، الآيات النازلة، فالتفسير يتناول التنزيل، يتناول ظاهر القرآن الكريم، وأما التأويل يتناول الباطن. مثلا مثل ماذا التأويل؟ في قوله عز وجل فلينظر الإنسان إلى طعامه، قال الباقر عليه السلام أي إلى علمه ممن يأخذه، انتقل من الطعام المادي إلى الطعام المعنوي. وكما أن الطعام به استمرار الجسد، العلم به استمرار الروح. من هنا يقول آية الله الشيخ محمد هذه معرفة الباطن ما فيه خصوصية التجريد والتعميم، تجريد وتعميم. لاحظ الآن الطعام جردنا من الأمور المادية، جعلنا يشمل الأمور المعنوية، ثم عممناه من الطعام المادي إلى الطعام المعنوي. فيقول آية الله معرفة الباطن هو ما تضمن خصوصية التجريد والتعميم. مثال آخر في قوله عز وجل أفرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه أفرأيتم إن أصبح إمامكم غائبا فمن يأتيكم بإمام جديد. هنا خصوصية التجريد والتعميم. أولا انتقل من الماء المادي الذي به قوام الحياة إلى الماء المعنوي وهو الإمام الذي به قوام حياة الناس، فجرد الماء من المادة إلى عالم المعنى والمعنويات، وعمم الشيء، انتقل من الماء المادي إلى الإمام الذي هو ماء معنوي. وجه الشبه واضح، كما أنه من دون ماء لا تقوم الحياة المادية، كذلك من دون إمام معصوم لا تقوم الحياة المعنوية للناس. إذن التأويل مأخوذ من الأول بمعنى الرجوع. التأويل يعني المعنى الذي يرجع إليه، تأويل الآية يعني المعنى الذي تؤول إليه الآية، المعنى الذي ترجع إليه الآية ويكون خلاف ظاهرها. الإمام المعصوم خلاف ظاهر الماء. العلم الذي يؤخذ خلاف ظاهر الطعام، لكن طعامه يؤول ويرجع إلى العلم. ماؤكم يؤول ويرجع إلى الإمام المعصوم. إذن المراد بالتأويل تأويل تفعيل من الأول بمعنى الرجوع، فالمعنى المؤول يعني المعنى الذي ترجع إليه الآية وإن كان خلاف ظاهرها. آية الله معرفة يقول مرجع التأويل إلى خصوصية التجريد والتعميم، ولكن لا نلتزم بما قاله عندنا ناقض. مثلا في قوله عز وجل مرج البحرين يلتقيان، الرواية تقول البحران علي وفاطمة، بينهما برزخ لا يبغيان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، الرواية تقول اللؤلؤ الحسن والمرجان الحسين. هنا أين خصوصية التجريد والتعميم؟ وعندنا روايات كثيرة تدل على هذا المعنى. إذن نقول قد توجد خصوصية التجريد والتأويل والتعميم وقد لا توجد. المدار في المعنى الباطن في المعنى المبطون هو المعنى الذي يؤول ويرجع إليه لفظ الآية لخصوصية قد تخفى علينا، هذه الخصوصية لا يدركها إلا المعصوم. من هنا كان تأويل القرآن من مختصات المعصوم في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي أنا أقاتل على التنزيل على القرآن النازل، وأنت تقاتل على التأويل على الأمور التي يرجع إليها القرآن، وإن كانت خلاف ظاهر القرآن والقوم لا يفقهونها لكنك تفقهها.
ماذا نقول أن التجريد ليس على إطلاقه وإنما على الآيات التي من شأنها أن يكون فيها تجريد؟
أهلا بناصرنا، هذا كلامنا. والشيخ معرفة رحمه الله مؤدى كلامه أنه دائما في التأويل عندنا تجريد وتعميم. نحن نقول بعض الآيات فيها هذه القابلية وبعض الآيات ليست فيها هذه القابلية، ومن الذي يدرك هذه الخصوصية؟ المعصوم عليه السلام. إذن لاحظ معي إدراك التأويل ليس من شأن العقلاء. العقلاء فهمهم العرفي بالضرورة قد لا يفهمون ما يؤول إليه اللفظ، بخلاف التفسير. العقلاء بحسب سيرتهم العقلائية وبحسب عرفهم يدركون المعنى الظاهر، وأما المعنى الباطن لا يدركونه. إذن تأويل القرآن لا يدركه سائر الناس، لأن سائر الناس وسائر العقلاء بفهمهم العرفي لا يصلون إلى المعنى المؤول، لا يصلون إلى المعنى الذي يرجع إليه لفظ الآية، لماذا؟ لأن إدراك ذلك يتوقف على إدراك خصوصيات، هذه الخصوصيات لا يقف عليها إلا المعصوم عليه السلام. إلى هنا واضح؟ إلى هنا عرفنا أن حقل التفسير هو في أين؟ في ظهر القرآن لا في بطن القرآن. ومن هنا نكتشف النقطتين التاليتين. الآن إحنا التأويل والمعنى الباطن انتهينا منه، نريد أن نتكلم الآن عن التفسير. بحثنا في التفسير، ما كنت أتوقع أن منطول، لكن لا بأس في هذه النقاط، ظاهر ما حاطنا أيضا ماسح. جيد جيد، بارك الله. بالنسبة إلى التفسير أخذت حيثيتان، واحد اثنين. ما هما الحيثيتان؟ التفسير بمعنى كشف القناع، يعني كشف الإبهام. وأما إذا لا يوجد إبهام لا معنى للتفسير. إذن التفسير لا يتناول السطح الأول، المعنى الأول، المعنى البسيط الذي يفهم، هذا ما يشمل التفسير. التفسير عبارة عن كشف القناع، يعني إزالة الإبهام. ثانيا التفسير يتناول ظاهر اللفظ، والمراد به يعني ظهر القرآن في مقابل بطن القرآن، ليس المراد الظاهر يعني في مقابل النص وفي مقابل المجمل، واضح أو لا؟ وإلا الغرض من التفسير أيضا رفع المجمل والمبهم. إذن تقول التفسير هو عبارة عن كشف القناع عن ظاهر اللفظ، وأما كشف القناع عن باطن اللفظ هذا من خصائص التأويل لا من خصائص التفسير. إذن التفسير فيه نقطتان. النقطة الأولى كشف للإبهام، كشف للقناع. الأمر الثاني موطن الكشف هو ظاهر اللفظ، ظهر القرآن وليس بطن القرآن. إذا اتضح هذا نتكلم عن الخطوات التي يقوم بها المفسر. ما هي الخطوات التي يقوم بها المفسر؟ إذا عرفنا الخطوات التي يقوم بها المفسر سنعرف موطن البحث في مناهج المفسرين. إحنا في أي خطوة نتكلم؟ لاحظ معي الخطوات التي يقوم بها المفسر. المفسر يقوم بثلاث خطوات، أكتبها إليكم، ثلاث خطوات يقوم بها المفسر. إذن إلى هنا عرفنا أن المفسر يتناول ظاهر القرآن لا باطن القرآن. ما هي خطوات التفسير أو خطوات المفسر؟ واحد، جامع القرائن والشواهد، يجمع الآيات، يجمع الروايات، يجمع الحيثيات العقلية، يجمع الشواهد اللغوية. هذا الخطوة الأولى، جمع القرائن والشواهد. اثنين، ترتيب القرائن وتوضيح الأولى منها، يعني في الترتيب أي قرينة أول، هل القرينة القرآنية أول أو القرينة الرواية أول أو العقلية أول أو العلمية أول، واضح أو لا؟ والخطوة الثالثة والأخيرة التوفيق بين هذه القرائن واستخراج النتيجة. يعني إذا نلخص عملية التفسير في ثلاث كلمات: جمع وترتيب واستنتاج. جمع وترتيب وتوفيق. إذن المفسر يقوم بثلاث خطوات رئيسية: أولا يجمع القرائن والشواهد التي تعين على تفسير الآية، ثانيا يرتب ويقسم هذه القرائن والشواهد ويبين الأولى والمقدم والمؤخر منها، ثالثا يوفق بين هذه القرائن ويستنتج. الآن نتكلم عن آفة كل واحد منها، ما هي الآفة؟ أما بالنسبة إلى الأول، جمع القرائن والشواهد، الآفة هنا قد لا يقف على قرينة تؤثر في النتيجة. فإذن آفة الخطوة الأولى فقدان بعض القرائن أو الغفلة عن القرائن المهمة في تفسير الآية الكريمة. الخطوة الثانية، ما هي آفتها؟ قد يكون عند المفسر خلل في ترتيب الأولويات، مثلا يقدم البعد العلمي والتجريمي، القرينة التجريمية على القرينة الروائية، أو يقدم القرينة الروائية على القرينة القرآنية.
عدم تمييز الأولى
أو خلل في الترتيب. وأما آفة الخطوة الثالثة فهو خلل في التوفيق والاستنتاج، طريقته في الاستنتاج غير دقيقة، طريقته في التوفيق غير دقيقة. هذا دائما نقول هكذا، نقول أنه الرأي الصحيح عبارة عن معادلة. الرأي الصحيح عبارة عن معادلة. ما هي هذه المعادلة؟ الرأي الصحيح يساوي معلومات صحيحة زائد تحليل صحيح. إذا المعلومات خاطئة حتى لو التحليل صحيح، النتيجة خاطئة، الرأي خاطئ. إذا المعلومات صحيحة لكن التحليل خاطئ، أيضا النتيجة خاطئة. إذا اثنينهم خاطئين، المعلومات خطأ والتحليل خطأ، الرأي خطأ. متى يكون الرأي صحيح؟ إذا المعلومات صحيحة والتحليل صحيح. المعلومات تشير إلى الأول والثاني، الخطوة الأولى والثانية، التحليل يشير إلى الخطوة الثالثة. المعلومات فيها حيثيتان: جمع للمعلومات وترتيب للمعلومات. المعلومات الصحيحة عبارة عن جمع القرائن الصحيحة وترتيب الأولى من القرائن الصحيحة. التحليل الصحيح عبارة عن الاستنتاج الصحيح والتوفيق الصحيح بين الشواهد. واضح إلى هنا؟ سين سؤال: بحثنا في مناهج المفسرين في أي خطوة من الخطوات الثلاث؟ لما نتكلم عن منهج تفسير القرآن بالقرآن، التفسير الروائي، التفسير العقلي، هل هو بحث في الخطوة الأولى جمع القرائن والشواهد، أو هو خطوة بحث في الخطوة الثانية ترتيب القرائن وتوضيح الأولى، أو هو في الثالث التوفيق بين هذه القرائن؟ الثاني، مربط الفرس هو الثاني.
من يرى أن القرائن القرآنية هي التي يؤخذ بها فقط وفقط دون القرائن الروائية ودون القرائن العقلية، صار منهج تفسير القرآن بالقرآن. ومن يرى أن القرائن التي يؤخذ بها هي خصوص القرائن الروائية دون القرائن القرآنية أو العقلية، صار منهج التفسير الروائي. ومن يرى أن القرائن التي يؤخذ بها هي القرائن العقلية دون الروائية، صار منهج عقلي. ومن يرى أنه يأخذ بجميع هذه القرائن القرآنية والروائية والعقلية، صار منهج شمولي. إذن مناهج المفسرين ومنها التفسير الروائي الذي المفروض نأخذه اليوم وما بنأخذه، موطنها الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة تترتب على الخطوة الثانية. إذا رتبنا القرائن وبينا الأولى في هذه الحالة، ماذا؟ في هذه الحالة يتضح المنهج. جيد، الآن نتكلم عن جمع القرائن. نقول القرائن على نحوين: قرائن داخلية وقرائن خارجية. القرائن داخلية وخارجية. القرائن الداخلية مثل ماذا؟ الآيات القرآنية، بعد ما يوجد شيء غير الآيات القرآنية. وأما القرائن الخارجية كثيرة، منها: واحد، اللغة، اثنين، شأن النزول والتاريخ، ثلاثة، الرواية، أربعة، العقل. واضح ولا؟ من هنا يتضح أن أبرز القرائن تولد لنا ثلاثة مناهج. أبرز القرائن القرآن، الرواية، العقل. فيصير عندنا منهج التفسير القرآني، منهج التفسير الروائي، منهج التفسير العقلي. واضح ولا؟ منهج التفسير القرآني يشير إلى القرائن الداخلية، منهج التفسير الروائي أو العقلي يشير إلى القرائن الخارجية. واضح إن شاء الله. هذه القرائن القرآنية الداخلية بعد أنحاء، نذكر لكم أربع مصادر: واحد من القرائن القرآنية كلمات وحروف الآية. إذا أنت تبحث آية، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، تبحث كلمة كلمة وحرف حرف، لأن تغيير حرف وتغيير كلمة يغير من المدلول. هذا واحد. اثنين، سياق الآية. هذه الكلمات وردت في سياق معين، يعني عند جمع، يعني هذا نقول عنه كلمات وحروف الآية، نقول هنا وهنا سياق الآية، يعني سياق مجموع الآية، سياق مجموع الكلمات. هنا ننظر إلى كلمة كلمة وحرف حرف. في الأمر الثاني ننظر إلى مجموع الكلمات في أي سياق جاءت. القرينة الثالثة سياق السورة، يعني هذه الآية جاءت في سورة، ما هو سياق هذه السورة؟ والقرينة الرابعة مجموع آيات القرآن المشابهة للآية. إذا لاحظ العملية مو سهلة، عملية صعبة. يعني أولا المفسر يقوم بترتيب القرائن والشواهد. هذه القرائن إما داخلية وإما خارجية، الخارجية إما من اللغة أو شأن النزول أو الرواية أو العقد إلى آخره. هنا ليس حاص مثلا العرفان مثلا له الشواهد القلبية إشارات القلبية إلى آخره. وأما الداخلية آيات القرآن الكريم، آيات القرآن إما أن نتمسك بكل كلمة وكل حرف في الآية، هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني مجموع سياق الكلمات الواردة في الآية. الشاهد الثالث سياق السورة، يعني موقع هذه الآية من سياق السورة لأكملها. والأمر الرابع مجموع الآيات. هذه حيثيات جدا مهمة. إلى هنا يا إخوة يا أحبة، منهج التفسير الروائي اتضح أن منهج التفسير الروائي ينبثق من أين؟ من القرائن الخارجية. وأن ويتضح أيضا أن موطن افتراق مناهج المفسرين في أين؟ في الخطوة الثانية من عملية التفسير، ترتيب الآيات وبيان الأولى منها. هذا يؤثر في الخطوة الثالثة استخراج واستنتاج النتيجة. هذا تمام الكلام في بيان عملية التفسير. وتكلمنا عن كيفية التفسير بما ينسجم مع انبثاق المناهج التفسيرية، وعلمنا وعرفنا أن المناهج التفسيرية تنبثق من الخطوة الثانية للمفسر. وعرفنا أيضا أن التفسير يتناول ظاهر القرآن أي بطن القرآن، ولا يتناول تأويل القرآن أي بطن القرآن. إذن التفسير يتناول ظاهر القرآن ولا يتناول المعنى البسيط السطح التذكاري، وإنما يتناول كشف مراد الله، المعنى الذي فيه إغلاق أو يحتاج إلى توضيح. المقدمة، مقدمة منهج التفسير الروائي، يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام. حياكم الله.